جل وعلا بها وبالأمة فجعل شهادة المرأتين برجل. وحينما أراد بعض القضاة أن يسمع من المرأتين الشهادة فرق بينهما فقالت إحداهما له لا يحل لك ذلك، الله جل وعلا يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إننا نتعاون فيما بيننا بالتذكر فيذكر بعضنا بعض ونعد الشهادة، لكن إذا فرقتنا لا، لأن المرأة تنسى فتذكرها صاحبتها، بخلاف الرجل فمن حق القاضي أن يفرق بين شهادة الرجلين ليسمع من كل منهما على حدة. فجعل الله جل وعلا شهادة المرأتين بشهادة واحدة من شهادتين، وللرجال عليهن درجة. لماذا يا ربي؟ بالإنفاق والقوامة والخروج لطلب الرزق والجهاد في سبيل الله والأمور الكثيرة العظيمة التي لا تتخلص منها المرأة، والمرأة تسعد وترتاح بخدمة زوجها فيتشعر بالراحة في هذا، لأنها أدت وظيفتها. وجاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، ولا حق على المرأة لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ما دامت مزوجة، فالحق كله للزوج. وللرجال عليهن درجة. ثم بين جل وعلا أن هذه الأحكام عظيمة صادرة من عزيز حكيم، عزيز قوي حكيم يضع الأشياء مواضعها. فالعزة شيء والحكمة شيء آخر، واجتماعهما يدل على أمر عظيم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزيز الحكيم في آيات كثيرة من القرآن، لأن العزة في جانب المخلوق قد يصحبها الطيش والعجلة والجبروت وعدم الاتزان، والحكمة من المخلوق قد لا يكون بيده من الأمر شيء، هو حكيم ودقيق في الأمور ويعرف لكن ما له أمر ولا نهي. فالله جل وعلا موصوف بأنه عزيز قوي غالب سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأشياء مواضعها، مع العزة والقوة والغلبة لا يضع الشيء إلا في موضعه المناسب له جل وعلا. وحكمته مقرونة بالعزة، أنه حكيم وقادر على التصرف على ضوء حكمته سبحانه وتعالى. ففي هذا ترغيب بالأخذ بهذه الأحكام، وأنها صدرت لمصلحة البشر، وتخويف لمن خالف من الرجال والنساء، لأن الله عزيز احذر من عزته جل وعلا وغلبته ينتقم منك، ما أحد يرده ولا يثنيه عن الانتقام ممن يستحق ذلك.
قال رحمه الله: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة 4 من هذا العموم: الأمد إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة.
الأمة على النصف من الحرة، والحرة 3 قروء، والأمة ما يصلح أن يقال قرء ونصف لأنه ما ينضبط، فجعلت قرآن 2، ولها طلقتان وتبين من زوجها، فتطليق الأمة 2، وعدة المرأة الأمة 2. نعم.
والقرء لا يتباعد فكمل لها قراءان. ولما روى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولكن مبارك
صلى الله عليه وسلم عدتها حيضتان، هذا دليل لمن يقول إن الأقراء الحيض، لأن الله جل وعلا يقول: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال عدة الأمة حيضتان، يعني فسر القرء بالحيض عليه الصلاة والسلام.
ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله، وهكذا عن ابن عمر بن الخطاب قالوا، ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمرو بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أصحاب أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مجاهر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى حين ذاك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد اختلف السلف والخلف والأئمة بالمراد بالإقراء على قولين: أحدهما أن المراد بها الإطهار، وقد قال بذلك الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة 3، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جعل لها في ذلك أناس، فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الإقراء؟ إنما الإقراء الإطهار. والقول الثاني أن المراد بالإقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 3، زاد آخرون: وتغتسل منها.
ومن الأدلة على هذا الحديث السابق، وإن كان فيه ضعف: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش التي تستحاض: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني حيضك، فوسرت بالحديث بالحيض: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. نعم.
وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرأ، وتسمي الطهر قرأ، وتسمي الطهر والحيض جميعا قرأ. وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر: أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرأ يراد به الحيض ويراد به الطهر. وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من حمل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكيم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق، دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منهن لانقضاء العدة أو رغبة منهن في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.
ترغب المرأة في تطويل العدة لمصلحتها، وقد ترغب في تقصير العدة لمصلحتها، فحذرها الله جل وعلا من الكتمان، وأن عليها أن تبين الحقيقة والواقع وتتق الله في ذلك.
وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائنة. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن
ما كانت موجودة عدة البائن، هذا في الرجعة، هذه الآية الكريمة إن أرادوا إصلاحا يعني في الرجعة، والبائن لا رجعة لها، ولا ولو أراد الإصلاح فلا رجعة لها، وإنما المراد هنا المطلقات طلاقا رجعيا، لأن الطلاق أنواع، طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو الذي يطلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين بدون عوض، والطلاق البائن بينونة صغرى هي التي تطلق على عوض، فإذا أخذ عوض مقابل الطلاق فلو كانت طلقة واحدة فلا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين. والبائن بينونة كبرى هي التي طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيد القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال وكيع عن بشر بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. ولهن مثل
أنه يظهر أمامها بالمظهر اللائق ولا يظهر بالردى والشين، وإنما يظهر بالمظهر اللائق، وليس معنى هذا أنه يتزين لها بالثياب ونحو ذلك كما تتزين المرأة لزوجها بالثياب والمحسنات، وإنما يظهر أمامها بالمظهر الحسن اللائق حتى تحترمه ويكون له قبول عندها،
لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جئت إلى مكة لأحج هذه السنة ونبت شعر لحيتي فحلقتها، هل هذا حلال أم حرام؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإرخائها وإحفاء الشوارب، فقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان أرسل من قبل كسرى وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. قال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحرم حلقها، وهي إذا تعدى عليها آخر وحلقها ولم تخرج يكون فيها دية كاملة. واللحية جمال ووقار للرجل، وكانت عائشة تحلف رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال باللحى. وكان الأنصار رضي الله عنهم لهم سيد أمرج ليس له لحية، فيقولون: ما ينقص سيدنا إلا اللحية، فلو كانت تشترى بالدراهم لاشترينا له بأغلى الأثمان. يحبون أن يكون ذا لحية، لأن اللحية جمال للرجل ووقار. وكانت الرسل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أهل اللحى. ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وفيها الدية كاملة إذا تعدى عليها متعدي ولم تخرج. ليست سهلة، 100 من الإبل ديتها مثل دية النفس، واحد تعدى على آخر فقتله فيه 100 من الإبل، ولو خطأ فيه 100 من الإبل، آخر تعدى على اللحية وأزالها بشيء ما ولم تخرج فيها 100 من الإبل، دية كاملة في الإسلام. فما يجوز للمسلم حلقها، بل يجب عليه إعفاؤها. لكن قال بعض العلماء: إذا كان بقاؤها وإعفاؤها يسبب على الرجل أمور ما يتحملها، كما هو الحال في بعض البلاد مثلا، إذا رأوا الملتحي اتهموه باتهامات فظيعة وحبسوه وعذبوه وآذوه، فحينئذ في هذه الحال لو حلقها من أجل كف الضرر عن نفسه الذي لا يطيقه فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا يجوز للمسلم حلقها اختيارا، بل يحرم عليه ذلك وعليه التوبة، فإن كان مضطرا فللضرورة أحكام.
يقول: امرأة تركت بيت الزوجية غاضبة ومكثت في بيت أبيها سنة كاملة ثم طلقت بعد ذلك، فهل لها عدة؟
إذا طلقت المرأة وكانت قد دخل بها زوجها فعليها العدة، ولو كان مسافرا منذ سنوات، أو قد هجرت بيته منذ سنوات أو أشهر طويلة، فعليها العدة من تاريخ الطلاق. إنما التي ليس عليها عدة هي التي عقد عليها ولم يخلو بها، فلا عدة لها حينئذ.
يقول إذا حج شخص من مكة وهو خارج حدود الحرم مثل الشرائع أو التنعيم هل يلزمه هدي التمتع وطواف وداع؟
إذا كانت في مثل الشرائع والتنعيم فليس عليها هدي لأنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، يعني أهل التنعيم والشرائع وما قرب من الحرم ليس عليهم هدي ولو تمتعوا.
سائلة تقول امرأة جاءت للحج وهي حائض وتجاوزت الميقات بدون إحرام وهي جاهلة.
إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه، فإن لم تستطع فتحرم بالعمرة من الحل وبالحج من مكة ويكون عليها هدي بمجاوزتها الميقات بدون إحرام. والواجب على المرأة إذا جاءت لحج أو عمرة ووصلت إلى الميقات أن تحرم سواء كانت طاهر أو حائض أو نفساء. أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله بيان للأمة، خرجت من المدينة مع زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت في الميقات، حال خروجها من المدينة ولدت، فأرسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلزمها، ولدت الآن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر، يعني تتخذ شيء يمنع نزول الدم، وتحرم كما يحرم غيرها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهي ولدت في الميقات فأحرمت رضي الله عنها، وكذلك الحائض تحرم، أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت تستمر على إحرامها وإحرامها صحيح كما حصل لعائشة رضي الله عنها، خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرمت من الميقات وهي طاهر، فلما قربت من مكة رضي الله عنها حاضت فبكت، فأزاها النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا يضيرها، وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهر، وتخرج مع الحجاج إلى منى ومن منى إلى عرفات وتدعو الله وتتضرع وتذكر الله جل وعلا وتنصرف من عرفات مع الحجاج إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار في منى، وهكذا جميع أعمال الحج تعملها سوى الطواف بالبيت، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله. فهذه المرأة التي تجاوزت الميقات لكونها حائض هذا جهل منها، وكان الواجب أن تسأل. أسماء بنت عميس لما ولدت أرسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. المرأة إذا أشكل عليها شيء من أمر دينها الواجب عليها أن تسأل ولا تتساهل وتجتهد وتعمل الأعمال عن جهل. فالنصارى هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود عندهم علم ولم يعملوا به، وهذه الأمة المحمدية تعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسلم ما يتخبط في الجهالة ويعمل بأعمال من نفسه، فإذا مضى الوقت وانتهى قال عملت وعملت ما الذي يلزمني؟ لا يا أخي، قبل أن تعمل إذا أنتابك شيء من الأمور اسأل قبل أن تعمل، ما الذي يلزمني، ماذا أعمل، تبجح وتعلم. ما فيه أمر إلا والحمد لله أمره واضح جلي، وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظاهر، ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتركنا عليه الصلاة والسلام على وضح النهار، ما عندنا شيء خفي من أمور ديننا، علمه من علمه وجهله من جهله. أمور الدين واضحة جلية بحمد الله. وطالب العلم أي مسألة تعرض عليه لا بد ولها حل في الشريعة، قد يدركه وقد يخفى عليه فيسأل من هو أعلم منه. فهذه المرأة إن قدرت على العودة إلى الميقات الذي مرت به إن كانت لم تحرم بعد، فتعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها. وإن لم تقدر على الإحرام من الميقات ولم تقدر على العودة، فإن كانت تريد العمرة فتحرم من الحل ويكون عليها هدي، وإن كانت تريد الحج تحرم من مكة ويكون عليها هدي.
يقول السائل: ما معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
يعني أنه يجب على المؤمن الذي إيمانه الكامل أن يكون يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه. فكما أنك لا تحب أن تظلم لا تظلم أخوك، ما تحب أن يؤخذ مالك لا تأخذ من مال أخيك شيء إلا بإذنه، كما أنك تحب أن لا يساء إليك لا تسيء إلى غيرك، كما أنك تحب أن يعاملك الناس بالحسنى عامل الآخرين بالحسنى، وهكذا أحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك.
يقول: أنا جئت من الطائف فمررت على الميقات ولم أحرم، فدخلت مكة فأحرمت من التنعيم فاعتمرت، ماذا علي؟
تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت، تقول من التنعيم، ما يمكنك الآن العودة للميقات لأنك أحرمت، فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي يسمى هدي جبران، لا تأكل منه ولا تطعم منه غني، وإنما يكون لفقراء الحرم. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان.
قول: بعد الطواف نسيت أن أصلي ركعتين وسعية مرة واحدة، هل أطوف من جديد أو أسعى من جديد؟
طوافك صحيح ولا يلزم أن تعيده، وعليك إتمام السعي الذي بدأت به إن كنت لم تتمه، ثم تصلي ركعتين سنة الطواف ولو بعد السعي ما في حرج والحمد لله، ولو ما تصليها إلا في بيتك بعد العشاء ولو في أي مكان. فيستحب، اسمع يا أخي لا تكلم ولا تكلم ما يصلح، سنة الطواف مستحبة وليست بواجبة، لو تركها المسلم فسعيه طوافه صحيح وسعيه صحيح، وإذا صلاها بعد الطواف فحسن، صلاها في بيته فلا بأس عليه، صلاها خارج مكة لمن جاء لعمره مثلا وطاف وسعى وخرج لا بأس عليه، لا حرج عليه. الإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
الله أعلم.
فطالت عليها العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أراد الأزواج الإطلاع.